ديوان جميل بن معمر، تحقيق حسين نصار. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول بالمقدمة من الصفحة 5 وحتى الصفحة رقم 11، تقديم مبادرة ضوء بصوت سناريا كاوردي. نال جميل بوسينة الشهرة الزائعة في حياته ومماته، ولم تزل شهرته إلى اليوم، فلا يكاد الإنسان يذكر الحب العذري أو العفيف حتى يرضو إلى الخاطر اسم جميل، ولا يكاد يذكر جميلا حتى تمثل أمامه صورة هذا اللون الطاهر من الحب، فهما مرتبطان أوثق الارتباط في ذهن العربي، بل يوشك أحدهما أن يكون علما على الآخر، وكان لهذا الارتباط مساوئه كما كان له محاسنه، فقد كان السبب في أن يضاف إلى جميل كل خبر أو شعر تضوع منه رائحة العفة ولا يعرف صاحبه. وعلى الرغم من هذه الشهرة لا نعرف شيئا الكثير عن حياة جميل، فلا ندري متى ولد مثلا، ولكننا نراه في عهد معاوية بن أبي سفيان من 40 إلى 60 هجري، شابا معروفا بحبه لبوسينة يطارده أمير المنطقة، وإذا فلم يكن يقل عن 20 سنة حينئذ. وأما وفاته فوقعت في عام 82 هجري في خلافة عبد الملك بن مروان، وإذا فقد شهدت حداثة جميل عهد الخلفاء الراشدين، واستظل بقية عمره بخلافة الأمويين، ولم يتصل جميل بالسياسة اتصالا وثيقا، وإن ظهر في بعض الأحوال مع مروان بن الحكم أو مع غيره من كبار رجال بني أمية، ولكن حياته تأثرت بسياسة هؤلاء الخلفاء تأثرا قويا، فقد رأوا أن يتغلبوا على معارضة أبناء الأشراف من العرب باللين والحيلة فأغدقوا عليهم بالأموال. إلى جانب ما ورثوه عن آبائهم من غنائم الفتوح وحجزوهم في الحجاز ومنعوا عنهم الوظائف والأعمال، فتوفر لديهم الغنى والفراغ والشباب، فأغرقوا في اللهو البريء منه وغير البريء، وازدهرت الفنون الموسيقى والغناء والشعر والفكاهة وما ماثلها، وظهرت طبقة من العشاق لا مثيل لها عند العرب مراحل تاريخهم الأخرى، وظهرت هذه الطبقة في مدن الحجاز وفي بواديه، ولكنها كانت في المدن لاهية عابثة وفي البوادي عفيفة صادقة. نشأ جميل في وادي القرى شمال المدينة على الطريق بينها وبين الشام ومصر، فهو من أبناء البادية، ولكنها البادية القريبة من مراكز الحضارة العربية، فهو يجمع بين فطرة البدوي ونقائه وبين ظرف الحضري ورقته. واشتهر جميل بنسبته إلى بثينة، أما اسمه الحقيقي فجميل بن عبد الله بن معمر من بني عذرة من قبيلة قضاعة، وكانت أمه من جزام الساكنين الجزء الشمالي من طريق المدينة إلى الشام، وتنتسب بوسينة أيضا إلى بني عزرة، فهما الإثنان من تلك القبيلة التي اشتهر أبناؤها برقة الفؤاد وغلبة الهوى وطهارة القلب وعفة العشق، فلا عجب أن هام أحدهما بالآخر وأخلص له بقية حياته. وكان قوم جميل أعز من قوم بوسينة وأكثر غنى، وكان أبوه نفسه ذا مال وفضل وقدر في أهله، ودليل ذلك أن السلطان لما أهدر دم جميل إن وجده أهل بوسينة في دورهم لم يشترئوا على قتله، على الرغم من عثورهم عليه هناك كثيرا، وإنما كانوا يكلمون آباه في ذلك كثيرا ويطلبون إليه كفه، حتى أغلظ له أبوه فكف عنها حينا ثم رجع إليها، بل حاول أبو بوسينة وأخوها مرة مقاتلة جميل فشهر سيفه وحمل عليهما فلجاء إلى الفرار، ودليل ذلك أيضا أنه لم يحتج إلى مدح أحد، ورفض ذلك حين مهدت له السبل إلا في آخر حياته. وكان جميل وسيما قسيما طويل القامة عريض المنكبين متأنق اللبس، أما بوسينة فيقول عنها العقاد وصفها جميل بعين المحب، ووصفها غيره كما يراها كل من رآها، فخلص لنا من جملة هذه الصفات أنها كانت أدماء طوالة كما قال عمر بن أبي ربيعة، وأنها تفرع النساء طولا كما قال الرجل الذي حمل إليها نعي جميل، وكانت في وصف جميل لها حسناء بدوية لم يسقلها طرف الحاضرة ولم يعرقها شظف العيش، فهي رشيقة معتدلة الخلق سامقة الخلق مستحبة الملامح لمن يراها مفتونا بها أو غير مفتون. وذكر المؤلفون خبرين في بدء عشق جميل لبوسينة،
فقيل أنه كان أولاً يحب أختها أم جسير، وكان أول ما علق بسينة أنه أقبل يوماً بإبله حتى أوردها وادياً يقال له بغيض، فضجع وأرسل إبله مصعدة وأهل بسينة بذنب الوادي، فأقبلت بسينة وجار لها واردتين الماء، فمرتا على فصال له بروك، فنفرتهن بثينة وهي إذ ذاك جويرية صغيرة، فسبها جميل فسبته، فملح إليه سبابها وأحبها وأقلع عن النسيب بأختها. وقيل أنه خرج في يوم عيد والنساء إذ ذاك يتزين ويبدون للرجال، فوقف جميل على بسينة وأختها في نساء من بني الأحب رهطها، وهن
بنات عم عبيد الله بن قطبة، فرأى منهن منظرا وأعجبنه وعشق بسينة وقعد معهن، وكان معه فتيان من بني الأحب، فعرفوا في نظره حب بسينة. ولما أخبرت بسينة أن جميلا قد نسب بها، حلفت بالله لا يأتيها على خلاء إلا خرجت إليه ولا تتوارى منه، فكان يأتيها عند غفلات الرجال فيتحدث إليها ومع أخواتها، حتى نمي إلى رجالها أنه يتحدث إليها إذ خلا منهم، وكانوا أصلافا غيرا، فرصدوه بجماعة من 14 رجلا، وجاء على الصهباء ناقته حتى وقف على بسينة وأم جسير وهما يحدثانه وهو ينشدهما، فبينما هو على تلك الحال إذ وسب عليه القوم فرماهم بناقته فسبقت به، وبقي حال جميل على هذا المنوال بين متعة بلقاء بسينة وألم بفراقها وانتهاز غفلة من أهلها، وصد عنها خوفا منهم وخرج إلى الشام في إحدى الرحلات، فاتصلت بسينة بحجنة الهلالي، ولما عاد من الشام قطعها وجفاها إلى أن أبعدت حجنة عنها فراجعها ووصلها. ولما بلغ جميل خطب بسينة فمنع منها، فكان يقول فيها الأشعار حتى اشتهر وطرد، فكان يأتيها سرا، ثم تزوجت نبيه بن الأسود وكان أعورا دميما، فكان جميل يزورها في بيت زوجها خفية، فشكى زوجها إلى أهلها مرارا، فذهبوا إلى أهل جميل وشكوه إليهم، ولم يفلح ذلك، فشكوه إلى أمير المنطقة، فأمره ألا يزورها، وأهدر دمه لهم إن عاود زيارتها، فامتنع عنها، ثم اشتبك في هجاء مع بعض أقاربها، فعادوا الشكوى إلى الأمير، وقالوا يهجون ويخشى بيوتنا وينسب بنسائنا، فطلبه فهرب منه إلى اليمن، ولم يزل جميل باليمن حتى عزل ذلك الوالي عنهم، وانتجعوا ناحية الشام فرحل إليهم وعاد سيرته الأولى. وفي آخر حياة جميل أراد السفر إلى مصر والاتصال بأميرها عبد العزيز بن مروان، وتصف عجوز تودعه لبسينة فتقول والله إنا على ماء بالجناب، وقد تنكبنا جادة لجيوش كانت تأتينا من قبل الشام تريد الحجاز، وقد خرج رجالنا لسفر وخلفوا معنا أحداثا، فانحدروا ذات عشية إلى صرم قريب منا يتحدثون إلى جوار منهم، فلم يبقى غيري وغير بسينة، إذ انحدر علينا منحدر من غضب تلقاءنا، فسلم ونحن متوحشون وجلونا، فتأملته وردت السلامة، فإذ جميلا فقلت أجميل؟ قال أي والله، وإذ به لا يتماسك جوعا، فقمت إلى قعب لنا فيه أقط مطحون، وإلى عكة فيها سمن ورب، فعصرتها على الأقط، ثم أدنيتها منه وقلت أصب من هذا؟ فأصاب منه، وقمت إلى سقاء فيه لبن، فصببت عليه ماء باردا فشرب منه وتراجعت نفسه، فقلت له لقد بلغت ولقيت شرا، فما أمرك؟ قال أنا والله في هذه الهضبة التي ترين منذ ثلاث ما أريمها، أنتظر أن أرى فرجة، فلما رأيت منحدر فتيانكم أتيتكم لأودعكم، وأنا عامد إلى مصر، فتحدثنا ساعة ثم ودعنا وشخص، فلم تطل غيبته إن جاءنا نعيه. الحاشية، شرح مفردات. 1. معنى كلمة الجادة الطريق. معنى كلمة صرم جماعة. ومعنى كلمة عكة أي إناء أصغر من القربة. ومعنى كلمة أقط وهي طعام يتخذ من اللبن المخيط. وقد أضاف الرواة إلى حياة جميل وشعره بعض الأخبار غير الصحيحة لما اشتهر به من حب عذري، فتناقضت بعض هذه الأخبار مع ما يعرف عنه، فشك بعض الباحثين في وجود شخص بهذا الاسم، شكهم في الغزلين عامة، والحق أنه إذا جاز الشك في غير جميل من أمثال مجنون ليلى، فإن وجود جميل أبعد من الشك كثيرا، فهو سند صالح لمعظم أقواله وأعماله، كما أن أقواله وأعماله مادة صالحة لتكوين شخص على مثاله والترجمة لحياة كحياته. وقد ذكر ابن نديم في فهرسته 142-306 أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي ألف كتابا في أخبار جميل، وذكره في جماعة قال عنهم: هؤلاء الذين أذكرهم ألف أخبارهم جماعة مثل عيسى بن دأب والشرقي بن القطامي وهشام بن الكلبي والهيثم بن عدي وغيرهم كتاب جميل وبسينة. أما شعر جميل فليس لدينا أخبار عن أول من جمعه أو من جمعوه، ولكننا لدينا شواهد التي تدل على أنه كان مجموعا، فالقال من أهل القرن الرابع 288-356 يذكر عن بعض الأبيات أنها في شعر جميل أو ديوانه أو ليست فيه، ويصرح ابن خلكان من أهل القرن السادس بأن جميلا له ديوان شعر، وكذا يفعل السيوطي من أهل القرن التاسع والعاشر، ولكن هذا الديوان لم يصل إلينا اليوم، وحاول جماعة من الباحثين تلافي هذا النقص بجمع شعره من المواطن المختلفة، فجمع بشريموت مجموعة أخرجها في ديوان جميل بوسينة الذي طبعه في بيروت عام 1934 ميلادي، ونشر المستشرق فرانسيسكو جابرييلي مجموعة أخرى في العددين الأول والثاني من المجلد 17 من مجلة الدراسات الشرقية، ثم نشر بطرس البستاني مجموعة ثالثة في لبنان منذ عهد قريب.